أين بلغ البحث ببالكم؟
نعم.
كان الكلام في هذه الجهة مما ترتبط بقاعدة ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده وما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده، من أن المراد من آحاد الأمم التي تضمن أو لا تضمن، هل المراد الوحدة النوعية أو الوحدة الصنفية؟ جناب الشيخ رجح أن يكون الوحدة فيها باعتبار الصنف لا باعتبار النوع، فلا مانع من أن نبعض عقدا نجعل بعض أقسامه وبعض أصنافه موجبة للضمان في صحيحها وكذلك موجبة للضمان في فاسدها، وقسما آخر من نفس العقد، صنفا آخر من نفس العقد نجعل في صحيحه عدم الضمان وكذلك نلتزم بعدم الضمان في فاسده. هناك قلنا احتمال ثالث أيضا موجود في الوحدة في المراد عن من العقد، وهو ما يدعيه بعض مثل صاحب الجواهر على الله مقام، هذا سيأتي بدون ترتيب في كلام الشيخ. كان المناسب أن يذكر هذه الأقسام الثلاثة ويعالجها في مجال واحد ثم يتعرض لبحث آخر، لكن المهم فهم المطالب على كل حال. هذا الترتيب الفني أحيانا يراعى وأحيانا لا يراعى، ليس المهم. بعد أن استقر الرأي على أن المراد من الوحدة الوحدة في الحاضر الصنف، جناب الشيخ يستدرك يقول هناك كلام في كتب الفقه الاستدلالية ربما يستفاد من هذا الكلام أن الوحدة عند الفقهاء تكون باعتبار النوع ولا تكون باعتبار الصنف، فإذا هذا المطلب ثبت في كتب الفقهاء أنهم باعتبار أنواع العقود يقسمون العقود إلى قسمين، قسم باعتبار نوعها تفيد الضمان في صحيحها وتفيد الضمان في فاسدها، ونوع من العقود في فاسدها في صحيحها لا ضمان وفي فاسدها أيضا لا ضمان. إذا هذا المطلب ثبت يختل ما ذهب إليه الشيخ ورجحه من أن الوحدة تكون باعتبار الصنف، فعليه أن يلتزم بما قاله الفقهاء من أن الوحدة باعتبار النوع. ما هو ذلك المطلب المذكور في كتب الفقه؟ في الكتب الفقه الفتوائية والاستدلالية الفرع مبتلى به ومعنوه، ذلك الفرع هو أن الفقهاء حكموا في كتاب العارية وكذلك حكموا في تروك الإحرام لأن المستعير المحرم يمنع من استعارة الصيد، يعني كما يحرم على المحرم أن يباشر الصيد بنفسه أن يصطاد غزالة مثلا شيء من هذا القبيل، كذلك يحرم عليه أن يمسك ويحفظ صيدا صاده محل ليس محرم، لكن هذا الشخص المحرم يريد أن يستعير يعني يحفظ هذا الصيد إلى أن مثلا يأتيه وينتفع به مثلا فهذا كان فيه فائدة على كل حال إلى أن يأتي مالك هذا البيت ذلك المحل الذي هو مأذون من قبل الله سبحانه وتعالى في الصيد ويستلم الصيد. الفقهاء يقولون هذا الإنسان المحرز يحرم عليه هذه الاستعارة، يعني استعارة كل شيء جائز إلا استعارة الصيد ما دام هو محرم. بعد إذا استعار يعني الآن تحققت العارية، العقد بين المعير والمستعير تحقق، هذا يجب عليه إرساله، يعني يحرم عليه إمساكه الصيد، يجب عليه على هذا المحرم أن يرسله ويخلي سبيله إذا أينما شاء. الكلام في أن هذا الحكم لا شك فيه، يعني أن المحرم يحرم عليه استعارة الصيد كما يحرم عليه نفس الصيد في المباشرة، ووجوب إرسال الصيد هذا لا شك فيه. الكلام في أي جهة بالمناسبة لهذا البحث؟ الكلام في أن هذا المستعير إذا أرسل الصيد وخلى سبيله وذهب إلى شأنه، هل يكون ضامنا لبدل هذا الصيد يدفع ذلك البدل إلى المعير أم لا يكون ضامنا؟ هذه الاستعارة هي استعارة فاسدة. هي استعارة فاسدة من جهة أن الشارع ضيق على المحرم، حرم عليه أمورا لم تكن محرمة عليه إن لم يكن محرم، كما هو واضح. من جملة محرمات الإحرام قضية الصيد مباشرة، إمساكا، حفظا، استعارة، كل هذه الأمور. هذه العارية الآن عارية فاسدة بالعرض عن كونه محرما، وجب عليه هم إرسال هذا الصيد وأرسل هو بالفعل. بعد الإرسال جاء المعير إلى هذا المحرم ليأخذ الصيد، يأخذ المال المعار، فلم يجده. الكلام في أن هذا المستعير ضامن أم ليس ضامن، هكذا استدلوا. منكر الضمان يقول بما أن العارية من العقود التي تكون مصداقا لما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأنه لا ضمان، يعني لا تعويض في باب العارية، فإذا بما أن العارية الصحيحة لا يضمن بصحيحها بحكم الملازمة بين صحيح عقد العارية وفاسد العارية بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فلا بد وأن لا يكون ضامنا هذا المستعير، هذا المحرم لا يكون مستعير. طبعا المسألة خلافية، البعض يقول يضمن، البعض يقول يضمن، لكن الآن الشيخ لأجل توهين المطلب الذي اختاره وهو أن الوحدة تكون باعتبار الصنف، الآن يذكر الإشكال ثم يذكر كيفية التخلص من الإشكال أيضا في مقام بيان الإشكال. هو هذا يقول نحن ذكرنا بأن المناط في الوحدة رعاية صنف عقد العارية لا كل عقد العارية بعمومها، يعني كن نشوف العارية نقسمها إلى ثلاثة أصناف، قسم عارية مثل عارية الكتاب مثلا بدون أي شرط، هذا خب قطعا ليس في ضمان، ليس في صحيح ضمان، إذا هم كانت فاسدة ليس فيها واضح. اسم عارية الذهب والفضة، عارية الذهب والفضة نوع صنف من أصناف عقد العارية، في صحيحها ضمان في فاسدها ضمان، وصنف آخر العارية المشروطة فيها الضمان، يعني عارية الكتاب لكن مع شرط الضمان، هذا هم صنف آخر، هذا هم في صحيحه ضمان وفي فاسده ضمان. الفقهاء كأنه بقول مطلق يعني منكر الضمان في مسألة استعارة الصيد، يقول بقول مطلق بما أن العارية لا تكون مضمونة في صحيحها فلا تكون مضمنة أيضا في فاسدها. شيخنا الأنصار يقول هذه الفتوى وهذا الاستدلال المذكور في كتاب المسالك وغير المسالك يستفاد منه أن القائل أن المستدل مثل الشهيد الثاني جعل العارية نوعا واحدا وراعى الوحدة النوعية في حكمه بالضمان أو في حكمه بعدم الضمان. طبعا إهنا في حكمه بعدم الضمان، قال كل عقد العارية كل ما صدق عليه العارية لا يكون في صحيحه ضمان ولا يكون في فاسده ضمان. هذه العارية فاسدة، عارية الصيد فاسدة، ما سلمنا القصة هذا، لكن كلام في الضمان هم يقولون لا تكون مضمونة، لا تكون هذه العارية مضمنة. لماذا؟ يقولون لأن عقد العارية مندرج فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وفي الشيخ الأنصار يقول هاي الفتوى تزاحمنا، هذا الطريق من الاستدلال هذا لا يلتئم مع ما ذهبنا إليه ورجحناه من كون الوحدة باعتبار الصيد، فعلينا أن نقول بأن الوحدة باعتبار النوع. إذن العقد بعمومه يلاحظ مثل عنوان البيت، يقال في صحيحه ضمان فما دام هو عنوان البيع في فاسده ضمان، في باب الإجارة في صحيحه قطعا ضمان بالنسبة للمنفعة وقطعا هم ضمان بالنسبة إلى الإجارة الفاسدة بالنسبة إلى المنفعة. قاعدة العارية عقد العارية بالعكس، في صحيحه لا يكون ضمان مثل عقد الوديعة، في فاسد هم لا يكون ضمان. هذا يعارض تلك ذلك المختار. الشيخ الأنصاري لرد هذه المزاحمة والمنافات يوجه هذا الكلام، يقول بلي هذا الاستدلال مذكور في كلام، ولكن بقرينة نفس كلمات هؤلاء في كتاب العارية لابد أن نقول بأن مرادهم من درجة مسألة عارية الصيد للمحرم في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مرادهم من هذا التعبير وهذا الدرج ملاحظة صنف عقد العارية لا ملاحظة نوع عقد العارية بأي طريقة. يقول لأنهم هم يصرحون بأن عارية الذهب والفضة في صحيحها الضمان في فاسدها العارية المشروط فيها الضمان، في صحيحها ضمان في فاسدها ضمان. فاستدلالهم بأن عارية الصيد بما أنها عارية فاسدة واستدلالهم بأنها لا تكون مضمونة لأن في صحيح العارية لا تكون، حتما يكون في مقابل ذاك الاستدلال، يعني بما أنه لا هو ذهب وفضة ولا هو شرط ضمان به فعلى القاعدة لا يكون. يعني في الواقع هؤلاء أيضا يرون أن العارية من ناحية اندراجها فيما يضمن أو فيما لا يضمن أيضا روعي فيها الصيد لا صيد. إذن هذه الفتوى لا تكون معارضة لمسألتنا. إلى هنا استقرنا الرأي على إرادة الوحدة بلحاظ الصيد. الشيخ بعدما أتعرض لتذييف ذاك الرأي الآخر الثالث في المسألة وهو الوحدة الشخصية، ذاك أتأخر في الكتاب بعد وفي البحث يأتي إن شاء الله، لكن قبل أن يبحث هذا الأمر يتعرض لمسألة أخرى ولجهة أخرى من جهات البحث في قاعدة ما يضمن صحيحه يضمن فاسده. أيضا هو تابع لكلمة العقد، يعني أيضا من شؤون العقد لازلنا في كلمة العقد. بعدها لما تقول ما هو سيأتي بعد ما تعرضنا لهذه الجهة. أيضا الجهة الأخرى المرتبطة بكلمة العقد يبحث في هذه القاعدة أن ما يضمن بصحيحه أو كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هل المراد من العقد المضمن يعني العقد المضمن بحسب ذاته لو خلي ونفي نفس الأمر وطبعه هكذا لا يكون، أو يكون إذا يكون مضمنا بحسب ذاته في صحيحه فأيضا يكون مضمنا في فاصله. أو لا، هناك احتمال آخر، أن المراد من كل عقد يعني ولو كان مضمنا بالعرض ولم يكن مقتضيا بذاته للضمان. العرض ما هو؟ العرض عبارة عن الشرط. يعني إذا فرضنا أن هذا العقد بحسب ذاته لا يكون مضمنا، ولكن شرط الضمان فيه أيضا من الشروط الجائزة السائغة التي يجوز أخذها في العقود. كما تعلمون المؤمنون عند شروطهم ينفذ كل شرط جائز يأخذه المتعاقدان في العقد، أي عقد كان، بيع، نكاح، تجارة، صلح، أي حبة، أي عقد من هذا، وبدليل التنفيذ موجود، المؤمنون عند شروطه، هذا واضح. الآن نأتي إلى العقود، نرى أن العقد بحسب ذاته لا يكون مضمنا، مثل هو هذا عقد الوديعة، عقد العارية، هو هذا عقد العارية بحسب ذاته غير ذهب الفضة، غير عارية ذهب الفضة، مثل عارية الكتاب، عارية الأمتعة، أثاث البيت، كل هذه الأمور لا تكون مضمنة. فإذا تلفت بيد المستعير لا يكون عليه ضمان في أمان. لكن عقد العارية من العقود يجوز للمعير أن يشترط على المستعير أو يشترط المستعير على نفسه لصالح المعير أن يكون ضامنا لو طرأ التلف، يعني بالآفة السماوية الإلهية على هذا المال. إذا تحقق هذا الشرط، الإمضاء الشرعي هم يأتي المؤمنون عند شروطهم هم يضمن. إذا تلف المال بيد المستعير يكون ضامنا. زين، الآن جناب الشيخ يقول هذا البحث يتجه أننا حينما نبحث أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني كل عقد إذا كان بحسب ذاته مضمنا في صحيحه فيكون مضمنا في فاسده. إذا هذا العقد عنوان كل ما يضمن أو كل عقد يختص بالعقود المضمنة بحسب ذواتها، يعني باقتضاء نفسها مع الغض عن طروء حالة الاشتراط عليها، مثل عقد البيع. عقد البيع هو عقد بحسب نفسه وذاته يقتضي الضمان، لأنه عقد معوضي لا يكون هناك تمليك مجاني. في عقد الإجارة كذلك، في بعض العقود مثل عقد المساقات، عقد المزارعة، عقد المضاربة، هذه العقود اللي فيها تعاوض وتعويض أيضا هكذا، يعني بحسب أنفسها تكون في صحيحاتها ضمان، فإذا كانت فاسدة لفقد شرط أو خلل فيكون في فاسدها أيضا ضمان. أما بناء على الاحتمال الآخر، تتوسع دائرة هذه العقود، يعني ينضم إليها جملة من العقود التي لا تقتضي ولا توجب صحيحات هذه العقود ضمانا وتعهدا وتحملا للخسارة للطرف المقابل، ولكن تقتضي الضمان بواسطة الشرط. هاي الدائرة تتوسع، يعني تنضم جملة من العقود التي يشترط فيها الضمان إلى هذه العقود التي تقتضي بحسب ذاتها الضمان، مثل هو هذا عقد العارية، عقد الوديعة، عقد الإجارة بالنسبة إلى العين. سبق وأن سألنا لهذا المطلب، الآن الشيخ بطي كلامي يشير إليه. عقد الإجارة بالنسبة إلى المنفعة هو قطعا مصداق من مصاديق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا لا شك أنه عقد معاوضي بين المنفعة وبين الأجرة. لكن بالنسبة إلى العين المستأجرة، العين المستأجرة لا يكون فيها ضمان. ليش لا يكون ضمان؟ لأنها ليست متعلقة للعقد، ليست متعلقة لعقد الإجارة. هذا الإنسان حينما يقول آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار، آجرته بالتحليل هو هذا معناه، يعني ملكتك منفعة الدار، وأما رقبة الدار فلم يتعلق بها بيع ولا شراء ولا أي شيء آخر. نعم، على المؤجر أن يسلم العين للمستأجر مقدمة لأن يستوفي المستأجر المنفعة منها،
لكن العين لم تدخل في ملك المستأجر ولم يتعلق بها العقد أصلا، إنما العقد يتعلق بين المنفعة وبين الأجر العوض. الكلام أيضا بالنسبة إلى عقد الإجارة، هو عقد من مصاديق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بحسب ذاته، هو مصداق لهذه القاعدة. ليش؟ لأنه عقد بالنسبة إلى المنفعة باعتبار العوض. الآن بالنسبة إلى العين، إلقاء عقد الإجارة هي عقد هي من مصاديق ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يعني شنو معناه؟ يعني لو تلفت العين المستأجرة بيد المستأجر، هل يكون المستأجر ضامنا لبدل هذه العين؟ لا. فإذا عقد الإجارة بالنسبة إلى العين هي مصداق لشنو؟ لما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذا واضح. بالنسبة إلى المنفعة هي مصداق لقاعدة ما يضمن، ولكن بالنسبة إلى العين تكون مصداق لما لا يضمن. الكلام في أنه إذا شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين لو تلفت بيده حينما يسوي منفعتها مدة الإيجار، هل هذه العين تكون مضمونة على المستأجر أم لا تكون مضمونة؟ بناء على تعميم كل عقد للعقد الذي يقتضي بذاته للضمان أو بشرطه، يعني بالعرض أيضا نعم، عقد الإجارة إذا شرط فيها ضمان العين تصير أيضا مصداقا لقاعدة شنو؟ ما يضمن، تخرج من قاعدة ما لا يضمن. فهذه المسألة أيضا علينا أن ننقحها، يعني الذي يريد أن يبحث شؤون قاعدة ما يضمن لابد أن يختار هذا المبنى، أن قاعدة ما يضمن هل تشمل العقود التي تقتضي الضمان بأنفسها مع الغض عن العارض وهو الاشتراط، أم أعم من أن يكون مقتضيا بحسب الذات أو مقتضي للضمان من ناحية الشرط، ما دام شرط الضمان هو من الشروط السائدة. ليس شرط الضمان أمرا مثل أن مثلا يبيع الإنسان كتابه يشترط على الفلان أن يثبت، وهذا باطل هذا الشرط. ليش؟ لأنه شرط المعصية، هذا كل المؤمنون عنده شروط إلا شرطا أحل حلال، ذاك الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال، هذاك أصل لا يجب الوفاء. إحنا مو كلامنا في هذا، وشرط الضمان هو من الشروط السائدة، ما كنت يعلمنا عنه، هو شرط سائد. ما دام هو شرط سائد المؤمنون يشمله، إحنا ما عندنا إشكال، لكن الكلام في أنه بعدما شمله يبقى مصداقا لما لا يضمن باعتبار الذات، أو يصير مصداقا لما يضمن بصحيحه باعتبار العرض وهو الشرط. هذا الكلام شيخنا الأنصاري يقول هذان الاحتمالان الأحسن منهما أن نختار أن العقد إذا اقتضى بنفسه للضمان يكون مقتضيا للضمان أيضا وموجبا للضمان في فاسد. ليش؟ وأما إذا اقتضاه الشر لا نفس العقد. يقول أن من أمارات الحقيقة هو التباطؤ، ما ينسبق إلى الفهم والذهن من كلمة كل عقد يقتضي صحيحه الضمان مثلا أو يضمن بصحيحه ففي فاسده الضمان، هذا ما هو؟ هو العقد الأعم مما يقتضيه بذاته أو بالعرض الخارجي، أو لا يقتضيه العقد بنفسه. الشيخ يقول المتبادر هو أن يكون العقد بنفسه مقتضيا. لماذا؟ لأن الاشتراط أمر خارجي أجنبي عن العقد. إذا لم يكن أجنبي عن العقد فالعقد هو كان متكفل إليه، هو كان يدل على هذا المدلول، لكن مو مدلول التزامي. هذا إذا لا يعني عناية الجعل والأخذ في العقد إذا لم تشمل هذا الشرط، يجب الشرط يصير لا يجب الوفاء به، أمر زائد مثل الوعد الابتدائي. جنابك إذا الآن تقول بعتك هذا الكتاب بدينار، ماكو أي اشتراط، هذا المشتري إن شاء أن يخيط لك الثوب يخيط، إن لم يجأ لا يخيط، ليس عليه شيء، هو فعل مباح، يريد أن يأتي به فليأتي به، ويريد أن يتركه فليتركه، كلاهما سيار. لكن إذا جنابك أخذت الخياطة في العقد وقلت بعتك الكتاب بدينار على أن تخيط ثوبي، هذه الخياطة بعد تصبح إلزام بالنسبة إلى المشتري، بعد ماكو اختيار إليه. ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بالشروط، فهو كما يجب عليه الوفاء بمقتضى المدلول المطابق لنفس عقد البيع، يعني تسليم الثمن والتسلم المثمن، هذا مدلول مطابقي، يملك الثمن للبائع. أكو عنده التزام وتعهد آخر جاء من ناحية الشرط وهو الخياطة. أما إذا لم تأخذ هذه الخياطة في العقد تصبح أجنبية عن العقد. إن شاء أن يخيط فليفعل، وإن شاء لم يشأ فلا يفعل، ليس عليه شيء. شيخنا الأنصاري يقول حينما يقال أو حينما يعنون الفقهاء هذه القاعدة بعنوان كل عقد يقتضي صحيحه أو كل عقد يضمن صحيح، يعني العقد بما هو عقدون، العقد بما هو عقدون. ليش العقد بما هو عقدون؟ لأن الشرط أمر أجنبي عن العقد، إنما يرتبط بواسطة الأخذ والجعل، وإذا بدون الأخذ والجعل يكون أمر أجنبي، لا هو مدلول مطابقي ولا تضمني ولا التزامي. فإحنا الدلالة أكثر من أكثر ما عندنا. الدلالة اللفظية إما أن تكون بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالتزام. ما دام ليس للعقد دلالة بالنسبة إلى الشرط فلا بد وأن نقول بأن مدلول كل عقد يضمن هذه القاعدة التي أسسها الفقهاء واستدلوا بها في كتبهم الاستدلالية، يضمن بصحيح، يعني يضمن بصحيح ذات العقد لا مع الشرط. طبعا المخالف في المسألة موجود، الشيخ ينفر رأي من صاحب الرياضة على الله مقامه السيد الطلاب رأي، هذا كأنه يريد أن يعمم، هذا لاقتضاء لما إذا كان بواسطة الشرط ولم يكن بنفس العقد. إذا أقرأ العبارة أشوف كلمة يسع المجال إن شاء الله لتحقيقها وقراءتها. نعم هذا إدراك على إرادة الصين. ذكروا، طبعا ذكروا كان الأولى أن يقول الشيخ ذكر بعضهم أو ذكر جماعة، لأن ذكروا فيه ظهور ولو ظهور خفيف في أن المسألة متفق عليها مهمة، وليس كذلك، لأن المخالف المسألة موجود. لكن أيضا ذكروا إذا المقصود ثلاثة فأكثر، نعم هو صحيح، لكن هذا النوع من التعبير حينما يعبر يؤخذ يستخدم في المكاتب أو في الكتب الفقهية يراد منه الظهور في الإجماع، وليس كذلك. ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم، ذكروا هذا مفعول ذكروا الجملة، أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها. ليش هاي العارية فاسدة؟ لأن الشارع منع المحرم من أن يستلم الصيد، سواء أن يصيده بالمباشرة أو يستلمه كوديعة أو يستلمه كعارية لينتفع بها، فأي أشكال الانتفاع والاستيلاء على صيد الحرام هذا ممنوع بالنسبة إلى المحرم، ممنوع، لذلك تصير فاسدة، العارية تصير فاسدة. خب هذا استدلاله، هذا الاستدلال يقتضي من يستاء المستدل أظن الشيء الثاني في المثالي عبارة المثال موجود عندي وأما مع فسادها العارية فلأن حكم العقد الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه كما أسلفناه في مواضع قاعدة كلية، ويا هذا هنا يعبر عنها بقاعدة كلية، لكن في مسألة الفساد المسابق كما أشرت في الشهيد الثاني هناك يقول ماكو دليل على عموم هذه القاعدة للعموم. على كل حال بس هذا بالنسبة إلى الحكم السلبي طبعا، يعني ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده. على كل حال هذا كلامه، لكن هو صاحب الشرائع. هذا رأي الشهيد الثاني، هنا مخالف لرأي المحقق، لأنه هو المحقق هو هذا هم يصير دليل على أن ذكروه هنا لا يراد به الإجماع، لأن هذا الشرائع بعد أقوى المتون الفقهية الموجودة عندنا. هو يقول ولو أمسكه ضمنه، ولو أمسكه ضمنه، لكن الشهيد الثاني لأنه يخالف هنا رأي المحقق ينفي الضمان، يقول لا هذه العارية لا تكون مضمونة، لا تكون مضمونة. على كل حال ولو الشهيد الثاني وجماعة الموافقين إليه الذين يقولون بالضمان بعدم ضمان هذه العارية، هو هذا استدلالهم بأن عقد العارية لا يكون في صحيحها ضمان، هذا يعارض اختيار الشيخ. لكن الشيخ يوجه يقول ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها، ليش ولعل أكثر من لعل؟ يعني هو كذلك، لأنه هو نفس الشهيد الثاني في عارية الذهب والفضة يصلح للضمان، والعارية المشروط فيها الضمان كذلك، لأن هنا سيد الطباطبائي يتبع الشهيد الثاني يقول العارية إذا اشترط فيها الضمان أيضا تخرج من جملة ما لا يضمن وتندرج في ما يضمن بصحيحه. هم بناء على هذا التوجيه الوحدة الصنفية تبقى على حالها. ثم المتبادر، هذا إشارة إلى جهة أخرى كما أشار، من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاء الصحيح للضمان بنفسه، يعني مع الضمان الاشتراط. فلو اقتضى الضمان الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح، كما مثلت بعد هم العارية موجود هم الإجارة موجود في العقود الأخرى، هم يمكن أن يكون حتى في الوديعة يمكن أن يكون، هذا يتبع الشرط ما دام ما كنا نح الشرط يصير صحيح، فإذا أخذ يجب الوفاء به. فلو اقتضى الضمان الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان. ليش نقول بالضمان تمسكا بهذه القاعدة، يعني بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الآن في الصحيح صار ضمان، صار تعهد بالنسبة إلى الشرط، فلا بد في الفاسد إذا كان فاسد خلل في العربية في الماضوية في بلوغ المتعارف في أي جهة صار خلل العقد صار فاسد، أيضا لا بد أن نحكم بالضمان. لكن الشيخ يقول ففي الضمان وعدمه إشكاله. المثال ما هو الإشكال؟ منشأ هو هذا، لأنه المتبادر إذا كان خصوص اقتضاء العقد بنفسه بعد لا يبقى دليل على الضمان الآتي من ناحية الشرط، عدم الدليل هو كافي لنفي الضمان. المثال هذا كما لو استأجر إجارة فاسدة. الآن هذا الشخص استأجر هذه الدار مني بالإجارة الفاسدة لأنه ليس ببالغ مثلا، أو لأن الصيغة ما كانت جمعة للشرائط لأي سبب كان، واشترط فيها ضمان العين، مع أنه في الإجارة لا يوجد ضمان العين، لكن يوجد الشرط. يعني أنا أقول أجرتك السيارة لتذهب من هنا إلى طهران ب50,000 دومان وضمنتك العين، هو هم بالفعل السيارة ذهبت تلفت في الطريق باصطدام بأي عارف على كل حال، لأن هذا المستأجر ضامن ولا ومقتضى الشرط بالضامن، لكن بمقتضى ذات الإجارة مو ضامن. لماذا؟ لأن العين تكون أمانة بيد المستأجر. كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط في هذه الإجارة الفاسدة ضمان العين، وقلنا بصحة هذا الشرط أصلا هو أول المطلب، لكن هذا أيضا نجعله أمرا مخلوقا عنه، أن اشتراط ضمان العين المستأجرة شرط سائغ في نفسه. السائغ لا يريد واحد يشكك في أصل جواز هذا الشرط أو آخر، لكن الآن فرغنا من هذا، فرضنا أن هذا الشرط جائز، إذا صار جائز يصير مشمول لأوفوا بالشروط، المؤمن عنده شروطه أوفوا بشروطكم وقلنا بصحة هذا الشرط، فهل يضمن بهذا الفاسد؟ الآن الإيجار صارت فاسدة، العربية كانت مفقودة، فهل يضمن بهذا الفاسد؟ لأن صحيحه يضمن به، يعني إذا كانت هذه الإيجارة صحيحة وهذا الشرط ضمان العين كانت في الإيجارة الصحيحة كانت تضمن، هذه العين تضمن، فالآن من الإيجارة فاسدة أيضا تضمن ولو لأجل الشرط، يعني صحيحه يضمن به ولو لأجل الشرط، يعني لا لاقتضاء ذات الإيجارة، ذات الإيجارة لا يحتاج ضمان العين من ناحية أم لا مالي. فهل يضمن بهذا الفاسد أم لا؟ هو المسألة مندرجة في أنه إذا قلنا الاقتضاء ذاتي لا، هذه الإيجارة لا يضمن فيها العين، إذا قلنا بأن الاقتضاء عام من الذاتي والعرض نعم تضمن العين، وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة، إذا العارية كانت مضمونة، العارية المضمونة في صحيح الرمان منصوص معرف، خب إذا كانت العارية فاسدة مثل إيش؟ المثال هو هذا المذكور في كلامه والآن كلام صاحب الرياض، العارية لابد أن يكون المعير مالك أو معذور من قبل المالك، هذا من شروط العارية، هذا ما يصير أذهب إلى متاع دار جاري وهذا أعير للغير ينتفع به، شوف أي مبرر شرح، إما أن أكون أنا مالك أو يكون لي ولاية، الولاية هسا إما ولاية من باب على القصر أو وكالة أو إذن من قبل المالك على كل حال، هذا أمر مسلم. في هذه المسألة اختلف الفقهاء، وهو المسألة هي أن شخصا غاصبا إذا سرق متاعا ثم أعار هذا المتاع من شخص آخر، هذا الشخص الآخر صار مستعير لكن بعارية صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة. ليش فاسدة؟ لأن المعير ليس بمالك ولا مأذون من قبل المالك، غاصب. هذه العارية تلفت بيد المستعير، إحنا الفقهاء اختلفوا وشرط الضمان هم كان بيها، يعني هذا الغاصب شرط الضمان في هذه العارية الفاسدة على المستعير، قال خذ هذا المال انتفع به وعليك ضمانها وعليك دركها، انتلفت بيدك المستعير، قال ثبت ويعلم أن هذا المعير غاصب وليس بمالك ولا مأذون من قبل المالك، كل هذه الأمور التي تقتضي فساد العارية مجتمعة، العلم هم موجود، وهذا استيلاء على ضمان الغير يصير بدون مبرر شرعي ويصير له. في هذه المسألة الفقهاء اختلفوا أن المالك المسروق منه إذا جاء إلى هذا المستعير، هو المالك يجوز له حينما يطلع على حقيقة الأمر على واقع الأمر يجوز له أن يذهب إلى الغاصب ويأخذ بدل ماله من الغاصب، لأنه أي أول يد وضعت على ماله بدون إذن شرعي، ويجوز له أن يأتي إلى اليد الثانية يد المستعير، يد المستعير أيضا هي يد مستولية من دون حق على مال الغير، يأخذ البدل من هذا، ثم هو هذا الكلام في أنه يجوز له أن يرجع إلى الغاصب أو لا يجوز له أن يرجع، هو يكون يتحمل الخسارة أو يجوز له أن يرجع إلى الغاصب ويأخذ الخسارة من الغاصب، هذه مسألة مختلفة. على كل حال المسألة المعنونة هنا هكذا، يقولون هذه العارية الفاسدة التي جاء الضمان فيها من ناحية الشرط، كان من اقتضاء ذات العارية، عارية كتاب مو عارية ذهب وفضة، جاء من ناحية الشرط، الآن العارية هم كانت فاسدة لأن المعير ليس بمالك بينما هو غاصب، هذا الكلف بيد المستعير بالعارية الفاسدة هل يكون موجبا للضمان أو لا يكون موجبا للضمان؟ في هذه المسألة أيضا هذا من فروع هذه عنوان هذا البحث، وهو أن الحق بذاته لا بد وأن يقتضوا الضمان، أو حتى إذا كان اقتضاء الضمان بطفيل الشاب من ناحية الشاب بالعرب. ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسد العارية مطلقا، يعني حتى إذا كان الضمان من ناحية الشاب فاسد العارية، فاسد العارية، لا بس فاسد العارية مو كل العقود، لا فاسد العارية الكلام في عقد العارية. هذا الفرع هناك يا ذكر عبارة الرياض هم موجودة عندي لما تكون في كتاب العارية. المسألة هكذا، فيما لو استعار من الغاصب وتلفت العين بيد المستعير، هم كذا شرحته. هو يقول لم يرجع يعني الغاصب على المستعير، يعني المالك إذا رجع على الغاصب أدى البدل من الغاصب، الغاصب ما إلى حق الرجوع على المستعير، أما إذا رجع أولا على المستعير هذا إلى حق الرجوع على الغاصب أو ما إلى حق في هذه المسألة، يعني إلا مع علمه أو كون العين مضمونة فيرجع عليه فيهما لاستقرار الضمان عليه في الأول يعني صورة العلم، وإقدامه في الثاني على الضمان يعني من ناحية الشاب مع صحة العارية، يعني إذا كانت العارية فكلا عليه الضمان مع الفساد كما الآن يفاسد. للقاعدة الكلية أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن الفاسد. شوفوا صاحب الرياض يقول كل عقد يضمن بصحيحه، يعني أعاد من اقتضاء ذات العقد أو اقتضاء عرضي من ناحية الشاب. خب هذا كلام صاحب الرياض عن الله تبعا لظاهر المسالك، يعني في هذه المسألة السيد كان تابع للشهيد الثاني. بس هذا لا، الشيخ يقول يمكن تكثير الأمثلة. المثال الأول كان قضية ضمان العين في الإجارة، المسألة الثانية ضمان العارية الفاسدة، ضمان العارية الفاسدة لأجل الغاص، يمكن هالمثال الثالث نذكر. المثال الثالث هو عبارة عن الهبة المعوضة، الهبة المعوضة. الهبة الخالية من العوض هي ليست من العقود المعوضة، هي قاعدة داخلة في ما لا يضمن صحيح لا يضمن الفاسد عقد مجان، لكن إذا صارت معوضة بواسطة الشرط التعويض هم دائما يستمد إلى الشرط، لا ذاك الهبة ما يقتضي التعويض، يعني يقتضيه من ناحية الشرط. الآن إذا الشرط إجى الهبة تخرج من قاعدة ما لا يضمن حتى تندرج فيما يضمن أم لا؟ إحنا أكو شبهة بحسب الظاهر. نعم الهبة المعوضة هم مثل العارية المشروط فيها الضمان، شنو الفرق؟ إحنا يسموها العارية المعوضة، المعوضة يعني العين الموهوبة مضمونة بالعوض، لكن في العارية يسموها العارية المشروط فيها الضمان، مؤدى واحد. من ناحية أخرى يمكن أن يستشكل في جعل الهبة المعوضة مثل العارية المضمونة يعني المشروط في أصلها، من أي ناحية؟ وهي أن الهبة حقيقتها التمليك المجاني، الشرط يقتضي الضمان مو لا يقتضي الضمان، ولكن هذه الهبة الثانية التي تتحقق من المتهم للواهب الأول هذه هبة مستقلة. هذا الكلام أثبت الشيخ في أول كتاب البيع حينما تعرض لنقوض البيع، هناك بيّن الفوارق واستشهد على صحة الهبة، هو شرط الضمان لكن المتهم إلى ما وفى بالشرط، ما وهب شيء للواهب، الهبة الأولى من الواهب تكون صحيحة، نعم يثبت إلى الخيار يجوز له الرجوع له، مو قضية فساد. هناك فرق بين الهبة وبين البيع، أن المشتري لو أبى أن يسلم الثمن حصل الحقد يبطل لأنه بيع بدون ثمن ما عدنا، لكن في الهبة ليس هكذا. في الهبة إذا الواهب اشترط على المتهم أن تبذل إلي المال الكذائي شهبة معين يعينها، هذا أبى ما شاء أن يهب شيء، هبة الواهب الأول لا تصير باطلة أوتوماتيكيا وفعليا بل هي تبقى صحيحة، لكن يثبت له الخيار إن شاء يمضي هذه الهبة الخالية من العوض وإن شاء رجع عن هبته، لكن فساد ما هو. سأل الكلام في هذا الشيخ الأنصاري يقول هذه الهبة الثانية هي عوض، هي هذا تمليك مستقل أو لا هذا تمليك مثل ما يكون شرط الضمان في باب العارية. هنا هم الضمان هكذا، إذا كان مثل العارية بل هنا هم يكون ضمان موجود. هنا هم كذلك عقد الهبة المعوضة تخرج من جملة ماذا يضمن وتندرج في ما يضمن. أما إذا كان هذا تمليك مستقل يعني لا يتقوم الهبة الأولى، لا تتقوم ولا تتوقف على تحقق الهبة الثانية بل هي تنعقد صحيحة، لا هذا المثال الهبة ما يصير مثال ثالث لهذه المسألة، بل المثال يصير هو إجارة العين، ضمان العين يعني اشتراط العين وقضية العارية. لذلك الشيخ يقول ويمكن يعني أن تكون تختار مبناك في باب الهبة المعوضة أنه مبناك ما هو، ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل يعني من قبيل الاشتراط الذي يأتي من ناحية الشرط، الضمان الذي يأتي من ناحية الشرط بناء على أنها هبة مشروطة لا معاوضة، معاوضة بين الهبة الأولى والهبة الثانية. إذا صارت مشروطة يعني كل وجوب الوفاء على المتهم من ناحية الشرط هذا يصير بل من مثال العارية. خب هذا إلى هنا الجهة، هذه الجهة اللي تحدثنا عنها اليوم فرغ الشك منها. الآن يعرج على كلام صاحب الجواهر وهو أن الوحدة في العقود ربما تكون وحدة شخصية، هاي إحنا يتعرض لها. ما أدري بقي شيء من الوقت ولا لا، بعد هذا لا في الوقت إن شاء الله بيان الغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.